بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن كلامنا يقع في بعض الأمور خاتمة هذه المسألة. الأمر الأول أوضحناه في المحاضرة السابقة، وذكرنا أنه هل يكفي دفع الحيوان وهو حي أو لا بد من ذبحه، تعرضنا إليه. الآن الأمر الثاني، بعد أن عرفنا أن الكفارة يلزم دفعها إلى الفقراء، نسأل هل يكفي دفعها إلى فقير واحد أو لا بد من دفعها إلى مجموعة بحيث يصدق أقل الجمع وهو ثلاثة؟ فإن عنوان مساكين جمع وأقله ثلاثة، فهل يكفي الواحد أو لا بد من الدفع إلى ثلاثة؟ فما زاد؟ والجواب إنه وإن ورد في بعض الروايات التي قرأناها سابقا عنوان مساكين، ولكن لا ينبغي أن يفهم منه إرادة الجمع، وإنما المقصود منه بيان المصرفية، يعني تصرف الكفارة في الفقراء. فذكر كلمة الفقراء هو لبيان المصرف، ولا أو بتعبير آخر الجنس الصادق على الواحد والأكثر، وليس المقصود إفادة الجمع كما هو الحال بالنسبة إلى الصدقات، إنما الصدقات للفقراء في باب الزكاة. فإنه هناك أيضا لا ينبغي أن يفهم إرادة الجمع، وإنما المقصود هو الجنس لبيان المصرف، وهذا مطلب يكاد أن يكون واضحا ولا ينبغي التشكيك فيه. نعم، لو فرض، وهذا بحث فرضي، أنه حصل لنا إجمال من هذه الناحية ولم ندري أن كلمة الفقراء قصد منها الجنس لبيان المصرف أو قصد منها الجمع، إنه لو فرض الإجمال من هذه الناحية، فنرجع آنذاك إلى الأصل العملي، وهو يقتضي البراءة، بمعنى أننا نجزم بلزوم دفع الكفارة إلى الفقراء، ولكن إضافة إلى هذا هل يوجد واجب آخر؟ اشتغلت به الذمة وهو أن يكون الدفع إلى أكثر من واحد، يعني إلى أقل الجمع. إنه شك في تكليف زائد فتجري البراءة عنه. والمسألة على ما يظهر لا خلاف فيها، فإنه لم يشر إليها في كلمات الفقهاء، وعدم الإشارة يمكن أن نفهم منه المفروغي، يعني عن كون كلمة الفقراء هي من باب المصرف ولا يقصد منها الجمع. لا لا، وهي ذمتنا اشتغلت بما بالتصدق، وهذا جزمان، انا قاعد اصدق خوات ما في كلام، ولكن هل اريد من الفقراء المصرف يعني الواحد يريد ماذا؟ بمقدار واحد جزمان، اما بمقدار فذاك تكليف في شك في تكليف الله. هذا الامر الثاني. الامر الثالث من الامور التي نريد لا مو قلت في لغة العرب، الان حتى ربنا يجيب بعضنا يتأنى يقول انا محصل فلان شيء مجهول مال، تقول له دفع للفقراء. فشنو مقصود؟ هو هم ترى يفهم هجي دفع للفقراء يعني شنو؟ يعني يكون يشوف ثلاثة؟ ماكو احتمال، هذا الاحتمال اصلا ما موجود. زين جل. الامر الثالث، هل يجوز ان يدفع الى الصاب او بتعبير اخر الجزار بعض اجزاء الذبيحه، اجزاء الكفاره؟ المناسب بمقتضى القاعده هو التفصيل، بينما اذا كان فقيرا في حد نفسه فيجوز ان يدفع له بالمقدار الذي لا يزول معه عنوان الغنى، لا يزول معه عنوان الفقر فيتبدل الى الغنى. واما اذا لم يكن فقيرا فلا يجوز ان يدفع اليه شيء ولو مقدار قليل ولو الجلد. او ما يسمى بالامصارين الامعاء من الامور، كل هذه لا يجوز دفع اي شيء منها اليه لانه ليس مصرفا له، هذا ما تقتضيه القاعده. وربما يقال ان بعض الروايات يمكن ان يفهم منها ذلك، يعني انه لا يجوز دفع شيء من الذبيحة الى القصار، وقد نهى النبي صلى الله عليه واله عن ذلك. وهذه الروايات التي سنقرأها الان راح اقرأها هي وان كانت مطلقة يعني لا تقيد بما اذا كان الجزار غنيا، فالنهي لم تقيده بحالة غناه، ولكن جاء جواز الدفع إليه إذا كان فقيرا لا ينبغي التشكيك فيه، فإنه فقير كسائر الفقراء، ولا يحتمل أنه إذا ذبح الذبيحة فنفس الذبح يصير يعني نفس إحسانه، وبعد يحسن لنا يذبح لنا ذبيحة فقط، نفس إحسانه يصير سببا لمنع دفع شيء منها إليه، إن هذا شيء ليس بمحتمل، فالمنصرف منها وما إذا كان غنيا كما فهم ذلك غير واحد من الفقهاء كصاحب المدارك وصاحب كصاحب المدارك في الجزء إذا تريد تراجع. في الجزء 8 صفحة 77 وصاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 214 قال في المدارك ولا يخفى إن المنع من إعطاء الجزارين منها إنما هو على وجه الأجرة، أما لو أعطاه صدقة وكان مستحقا لذلك فلا بأس به لأنه من المستحقين وقد باشره وتاقت نفسه إليها. إيش هاي وتاقت نفسه إليها؟ ما له ربط هذا؟ قلبي رفرف عليما على شويون لحمة وقد باشره وتاقت نفسه إليها كما ذكره في المنتهى، يعني العلامة ذاكر هذا الشيء وهو يأيده، قلنا وعبارة الجواهر أيضا توافق ذلك قريبة من ذلك. أما الرواية خل لاحظ الرواية يستفاد منها المنع أو لا. الرواية الأولى صحيح حافظ ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزار من جلود الهدي وتلالها شيئا، هي كان من المناسب نهى رسول الله أن يعطى شيء مؤحسن بحسب المعنى الجزار يصير شنو مفعول به ثانيا على أي حال، والأمر سهل. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 173 الباب 43 من أبواب الباب الحديث رقم 1. والجلال جمع جلد وهو ما يلقى وهو ثوب، وهو الثوب الذي يلقى على الدابة، وموضع الشاهد هو في الجلود، فإنها جزء من الكفارة، وقد نهى صلى الله عليه وآله عن دفع ذلك إلى الجزار. يبقى أنها خاصة بالهادي وكلامنا في الكفارة، فلا بد من تتميم ذلك بدعوى أن عنوان الهادي يصدق على كفارة أيضا. فإن تم هذا وقبلناه فبها، وإلا فالتمسك بالروح والاستدلال بالرواية مشكل اختصاصها بالهادي. وهناك مناقشة أشرنا إليها أكثر من مرة، وإذا قبلناها فهي سيالة في روايات كثيرة، وحاصلها إنا قرأنا في الأصول أن صيغة النهي ومادته تدلان على التحريم. ولو قال الإمام لا تدفع إلى الجزار شيئا من الذبيحة فهمنا من ذلك الحرم، فإن هذا صيغة نهي وهي تدل على التحريم. وهكذا لو استعان الإمام بالمادة بأن قال أنهاكم عن دفع شيء من الذبيحة إلى الجزار، أو أنتم منهيون عن دفعي، إنه أيضا يفهم التحريم. ولكن هناك حالة ثالثة لم نقرأها في علم الأصول، شو رأيك بيها شنو؟ وهي أن ينقل أنه صدر من الإمام نهي، صدر كما هو الحال في هذه الرواية، فإنها تقول نهى النبي، وهذا هل يستفاد منه التحريم؟ وتوجد عندنا روايات متعددة بهذا الشكل، إنه يمكن أن يشكك ويقال إن اللفظ الصادر من الإمام عليه السلام لم ينقل إلينا، فلعله لفظ مقرون بقرينة يفهم منها النزاهة والكراهة دون التحريم، ولا يكون الناقل كاذبا أو خائنا أو مشتبها في نقله كي ينفى ذلك بإصالة الأمانة في الناقل، فإنه بالتالي صدر نهيه حتى لو كان كراهتيا. فلا مثبت لكون ذلك النهي سنخ نهي تحريمي، وعليه فيمكن التوقف في استفادة التحريم مما كان من هذا القبيل الثالث. وهذه نكتة ظريفة ينبغي التأمل فيها. شوف نظرك كذلك، تقبل هذا الكلام لو ترفض على اي حال، فني امور اكو بعض الامور كلية نستفيد منها في موارد متعددة. جيد، هذا بالنسبة لمن الى الرواية الاولى. ها هاي مو معاملة، لا مو معاملة، وإنما قاعد ينهى هذا الشخص معاملة دفع، أصل الدفع بلي الناقل ايه شو هو الإمام شوفين وما بي وصدق صدقنا شو ما صدقنا من النبي وبس نهي كراهتي، ولازم يجي يقول لك إلا نهي ماذا كراهتي، ومو لازم نهى النبي. فحتى لو كان كراهتي هو ما أدى خيانة ولا كذب. زين، الرواية الثانية صحيحة معاوية ابن عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب. اتبلها مش اكسب، والإهاب شنو؟ الجد. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب فقال: تصدق به أو تجعله مصلا ينتفع به في البيت، ولا تعطه الجزارين. وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين، وأمره أن يتصدق بها. الحديث المصدر السابق، الحديث رقم 5. و هذه الرواية يمكن استفادة الإلزام منها، فإنه عليه السلام قال: تصدق به، وتصدق فعل أمر، فيستفاد منه الإلزام، فلا مشكلة من هذه الناحية. وإنما المشكلة في هو أن السؤال عن الإهاب، ولكن إهاب ماذا؟ إهاب ماذا؟ إهاب الهدي أو إهاب الكفارات أو إهاب الحيوان الذي أنا أذبحه تبرعان؟ إنه شيء مجمل، ونفس هذه الطرحة ليست طرحة عرفية، يعني لا معنى لأن يأتي شخص ويقول للإمام: أسألك عن الإهاب، عن الإهاب، إنه سؤال مجمل، بل لابد من تشخيص القضية، وأنه أذبح مثلا هدي في الحج أو كفارة في الإحرام أو حقيقة لولد أو إنه لابد من وجود شيء اقترن به السؤال، وإلا فهو ليس سؤالا عرفيا. هذا سألته عن الإهاب قبل، هذا مو مبتدأ بلا خبر، أصلا نص مبتدأ، هذا شو وحده مجمل في مجمل ليس عرفي، ومعه لا يمكن أن نضم فكرة، هاي من نقطة تبتولها، أن ترك الاستفصال يدل على العموم، يعني إن الإمام حيث لم يستفصل إذن هذا معناه هذا الحكم حكم عام لجميع أنواع الحيوان. كلا، بل نحن ندعي أن هذا السؤال لا بد وأن يكون مقرونا بما يشخص هوية السؤال والمقصود من السؤال، وإلا فهو ليس سؤالا عرفيا. وما دام هناك مشخص للسؤال فلا معنى لضم فكرة أن ترك الاستفصال يدل على العموم. فأمر هذه الرواية مشكل أيضا. هو هذا قاعد تأيدوني هسه إذا أجانا فرد واحد طبينا قال سلام عليكم شيخنا هسألك عن الجلد جلد الحيوان نضحك كلنا عليه نضحك نقول له شنو تسألني عن جلد الحيوان يعني شنو مقصودك شنو مع هذا مجمل في مجمل فلا بد من وجود مشخصات لو عقدية لو مشخصات لفظية ولكنها حذفت. أما هذا سؤال مبهم مو عرفي ما يصير الإنسان العرفي يطرح السؤال ها فلا بد أكو فريد شيء استقعت أيتني لا بد أكو شيء فإذا أكو شيء بعد ما نقدر نضم شنو مسألة ترك الاستفصال يدل ولا يقفى عنها نقطة ضريبة جيد هذا مجمل اي مجمل وبعد همات مجمل المن نهى الرسول ان يعطى جلاله وجلال من وجلال ماذا الذبيحه يا ذبيحه الذبيحه مال حقيقه خاف احتمال هيك مدرينا او هدي الحج مثلا كله مجمل في مجمل زين الروايه الثالثه الاخيره في هذا المجال صحيحة معاوية بن عمار الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر هو 66 بدنا ونحر علي 34 بدنا ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به وسائر الشيعة 14173 صفحة 173 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث رقم 3 وهي محل إشكال من ناحيتين ما أدري حتى إذا تتأمل لعله من ناحية ثالثة ورابعة هم ما تصير الأولى إنها تنقل فعلا للنبي صلى الله عليه وآله والفعل أعم من الإلزام فلعله لم يعط الجزارين شيئا من جلودها لا من باب الحرمة بل من باب الفراغ والثانية المشكلة الثانية إنما صدر من النبي صلى الله عليه وآله كان في هدي حجه إنه لم يرتكب محرما من محرمات الإحرام حتى يحتاج إلى كفارة أو يذبح ما تذكر ينحر 66 واضح هذا ما الهدي الحاج حج التمتع فهي إذن خاصة بهدي حج التمتع وكلامنا في الكفارات اللهم إلا أن يدعي مدعي بعد ما أدري إن هذا إذا ثبت في الهدي يثبت في الكفارات أيضا لعدم احتمال التفصيل من هذه الناحية ومن خلال هذا كله اتضح أن التمسك بهذه الروايات لإثبات حرمة إعطاء شيء من أجزاء الذبيحة إلى الجزار. تمسك بهذه الروايات مشكل، بل توجد رواية أخرى لعله يفهم منها، لعله يفهم منها الجواز، وهي رواية صفوان ابن يحيى الأزرق. قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطي الأضحية من يسلفها بجلدها. قال: لا بأس به، إنما قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا، والجلد لا يؤكل ولا يطعم. المصدر السابق الحديث 8. إنها دلت على جواز دفع الجلد، فتكون هذه الرواية سببا لحمل تلك الروايات، إن تمت دلالتها تحمل على الكراهية. بيد أن هذه الرواية تشتمل على مشكلتين: الأولى من حيث الدلالة، فإنها واردة في الأضحية التي هي شيء مستحب، فلعل الجواز أي جواز دفع شيء إلى الجزار من باب أنها شيء مستحب، واستفادة التعميم أمر مشكل. اللهم إلا أن يقال إن كلمة الأضحية تطلق على كل حيوان يذبح، إنه إن تمت هذه الدعوة فحيث إنه عليه السلام لم يستفصل فيتم بذلك العموم، إلا أن قبول هذه الدعوة والجزم بها، يعني أن الأضحية عنوان يطلق على كل حيوان يذبح بما في ذلك الكفارة، شيء مشكل. والثانية، المشكلة الثانية هي أن السند محل إشكال، إذ قد رواها الشيخ الصدوق في العلل عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى الأزرق. وهذا الأخير أو الأول شو تسميه، أعني صفوان الأزرق، شخص مجهول، ولعله يوجد اشتباه وسهو او تحريف في النقل، والصواب عن صفوان ابن يحيى عن صفوان عن يحيى الازرق، لعل الصواب هو هذا، والا فلا يوجد عندنا صفوان ازرق، عندنا صفوان الجمال وعدنا صفوان، أما صفوان الأزرق ما عنده. ولكن هذا أيضا لا يفيد، لأن بالتالي يحيى الأزرق مجهول أيضا والقراص سواء كان هو يحيى الأزرق أو صفان بن يحيى الأزرق على جميع التقادير هو شخص هو شخص مجهول. لا هذا يحيى الأزرق ما أدري راوي عن نفسه يسمونه وما ثابت ما شنو اي راوي هذا عنه يعني صفوان يعني هذا احنا مجرد احتمال قاعد نحكي بل اذا ثابت في صحيح لا بأس. وبهذا اتضح ان التمسك بالروايات امر المشكل والمناسب التمسك بما تقتضيه القاعدة وهو انه اذا كانت جزار فقيرة فيجوز دفع شيء اليه لانه مصداق للمستحق والا فلا بقية الحديث الى يوم السبت ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.